سألت حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب
فمن شاء فليذكر جمال بسينات ومن شاء فليرجل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب
فمن شاء فليذكر جمال بسينات ومن شاء فليرزل بحب الربائب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا درس جديد من كتاب فيض الخاطر للإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى والذي اصطلحنا على تسمية شرحنا عليه بمدرسة الحياة وهذه خاطرة نفيسة يعني اخترتها بعناية وأسأل الله عز وجل أن أوفق لبيان ما فيها يقول رحمه الله رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم فإن لم يقصده هو حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل أموره حذر من عدو أن يسمه قلق ممن هو فوقه أن يعزله ومن نظيره أن يكيده ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة كما حكي أن رجلا من الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواري من الروم فقال في هذه الأبيات فقال هذه الأبيات في شرح حاله قال ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20 ملكته بعد أن جاوزت 70 تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين وخرد أو وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العينة يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا يريدن إحياء ميت لا حراك به وكيف يحيين موت ميتا صار مدفونا قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين وهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير أو حسن الالتذاذ والإنسان في حال الصبوة لا يدري أين هو إلا أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة من الثلاثين وغطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف يحبني الغيد الكعاب فكيف تحبني الغيد الكعاب وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن ولم يجد مالا يبلغ به المراد وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح أذن أقبح قذن وأعظم مبغض ثم إن صاحب المال خائف على ماله محاسب لمعامليه مذموم إن أسرف وإن قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا ترضى بشخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلة معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك ولو قد بلغته كرهته ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا قال أتركه حتى أشتهيه عصب هذه الخاطرة والذي يريد ابن الجوزي رحمه الله أن يدندن حولها أو أن يجهر لا أقول يدندن لأن الفرق بين الدندنة والجهر أن الدندنة صوت يسمع ولا يفهم كما قال ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ ولما تلاقي واحد ما انتش فاهم حاجة لكن سامع صوت كده يقول بدندن بدندن يعني ايه يعني يقولك يعني صوتا موزونا رخيما لكن لا تفهم منه حرفا ابن الجوزي هنا يريد ان يقول أرباب الدنيا الذين يتقاتلون عليها إما أن يكون أميرا يبقى له سلطان وإما أن يكون تاجرا له مال لأنه لا يسود إلا بهذين أن يكون صاحب شوكة أو أن يكون صاحب مال صاحب الشوكة ذكر ابن الجوزي الآفات التي تنتظره له منافسون يعني شوف مثلا في انتخابات مجلس الشعب والكلام ده ودي تعتبر يعني يعني شيئا هينا بجانب الولاية الكبرى. شوف ماذا يفعلون في بعضهم، يعني من عدة دورات اظن ناس ضربوا بعض بالنار. ليه؟ ليحصل على مقعد. طيب انت وصلت لهذا المقعد، ماذا تريد منه؟ عايز تخدم ولاد الدايرة؟ عايز يخدم ابناء الدايرة؟ هل هو صادق؟ لا. واذا خدم يأخذ في مقابل هذا لنفسه 100 ضعف، وهذا شيء معلوم للكافة. يعني أنا لا أقول سرا ولا أفشي يعني شيئا خفيا كشفت عنه الغطاء، لا، وده شيء تافه لا قيمة له. فما بالك بالولاية العظمى، هذه أطم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. قال الكلام ده لأبي ذر لما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله استعملني على بعض أعمالك، يعني اجعلني عاملا على بعض أعمالك، لأني إذا كان عاملا سيأخذ مرتبا في مقابل العمل. فقال يا أبا ذر إني أحبك وأنت ضعيف. أنت ضعيف أي لا تستطيع أن تتحمل تبعة الإمارة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب لا في الدنيا ليه؟ لأن الإنسان المشتغل بالإدارة مكروه غير محبوب. لو كان رجلا عادلا هيبقى غير محبوب برضه. ليه؟ لان سيرد اصحاب الشفاعات. طب انا بيني وبينه معرفة من زمان، عايز اسلك المسائل. الولد عايز يتوظف فاروح له والله وقع لي اعمل لي استثناء، وعايز اعمل هنا مستشفى، عايز ارصف طريقا، عايز اعمل مش عارف ايه الكلام ده، فرايح وعايز استثناءات دائمة. طب انا هفترض ان انا رجل عادل، يعني ما عنديش حاجة اسمها استثناءات، الكل سواسية. يطلع يسب، قول شوف يا اخي الدنيا غيرته. شوف ايام ما كنا بنقعد على المصطبة سوا ونلعب السيجة والاستغماية والكلام ده، شوف لما كبر شوف نفسه شمخت ازاي والكلام ده، وهي يكسفني. طب ده انا رايح مالي ايدي، وقلت لاهل الدايرة كلهم ولا يهمكم، اعتبر الموضوع منتهي. ويروح لصاحبنا ده يخذلني امام الناس وبتاعه، تبقى مشكلة، يبقى مكروه. ليه؟ لان اراد ان يضف الادارة. ما الادارة بتفسد بايه؟ الادارة تفسد بهذه الاستثناءات. لا يستثنى الا من له حق الاستثناء فعلا. بس المسألة برضو ما الرخص نزلت في الشريعة ليه؟ وهذا رب العالمين تبارك وتعالى رخص للعاجز. في بعض الناس يقول لك انا لا استثناءات عندي اطلاقا، ما هذا ظلم برضه، لان الناس لا يجرون على قدم واحدة في احوالهم. لا اسوي ما بين الضعيف والقوي ولا الفقير ولا الغني، كل واحد يوزن بميزانه. فدي يعني مش شهامة يعني ان يقول انا لا استثني احدا وانا عمري ما عملت استثناء لاحد في حياتي ولا الكلام ده، لا، انما يعطي كل ذي حق حق. فصاحب الادارة مكروه في الدنيا، في الاخرة يسأل عن كل شيء. وهذه المحنة التي لا يدركها الذين يتقاتلون على المناصب. انكم ستحرصون على الامارة وانها خزي وندامة يوم القيامة. وفي الحديث ما من امير 10 إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. من اللي يرضى بالحالة دي؟ الأصل إنه يجي متكتف، ده الأصل، لحد ما يحاسب عن 1000، 2000، 3000، مليون، 10 مليون، 100 مليون، هو متصور انه لن يحاسب عن كل العدد ده؟ لا، سيحاسب عن كل فرد. من يطيق هذا؟ عمر بن الخطاب في اخر حياته قال: اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك. ده عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام. كبرت سني، رق عظمي، انتشرت رعيتي، فاقبضني اليك، فلم تمر ليال حتى طعن. واحد يقول طيب ما ده مشكلة برضو، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت، قال: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت وعمر يقول فاقبضني اليك، يعني يتمنى الموت؟ فنقول لك عشان ما يحصلش تضارب ما بين الادلة، لم الادلة كلها وانظر الى الباعث في هذا وذاك. لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه في الدنيا، مصيبة اصابته في الدنيا، مرض، عضال، بتاع الكلام ده، هو عايز يستريح، هو فاكر انه يستريح اذا مات، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس كل من مات استراح، انما استراح من غفر له. هو ده الاستراح. يعني بعض الناس يقول لك ايه صمت القبور، هي اللي هو القبور فيها صمت؟ لا، ده القبور فيها صراخ، لكن لا يسمع الثقلان الانس والجن. كلمة صمت القبور ده تعبير غلط، هذا تعبير خطأ. او يقول لك انتقل الى مثواه الاخير اللي هو القبر، يعني لا، القبر مش المثوى الاخير، المثوى الاخير هي الجنة والنار. فده اصيب بمصيبة لا يتحمل هذه المصيبة، يدعو على نفسه بالايه؟ بالموت. طيب، عندنا حديث اخر في زمان الفتن، حديث ابي هريرة قال: يأتي على، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. اخذ العلماء من هنا جواز ان يدعو المرء على نفسه بالموت في زمان الفتن التي تأتي كموج البحر، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لما تكون الفتن جاية كده، فأهل الإيمان يخشون على قلوبهم، يخشون على إيمانهم، في يوم الواحد منهم يتمنى الموت. فعمر الخطاب رضي الله عنه تخريج كلامه على هذا الحديث، لأنه بين العلة، قال: كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي. اي فتنة اعظم من هذا؟ ان اي انسان عنده مظلمة يأتي رب العالمين من خلال خذ لمظلمتي من هذا او من هذا، عشان الجماعة اللي عمال يتقاتلوا على المناصب يخف شوي ويعرف ان المسألة ليست كما يتصور، انه داخل عشان يخدم والكلام ده هو. لا، الحداية ما بترميش كتاكيت، هو داخل عشان ياخد اراضي، وداخل عشان ياخد اطيان، وداخل عشان ياخد امتيازات، والقصة معروفة لدينا جميعا وعلى عينك تاج، حكاية مكشوفة يعني. فهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انكم ستحرصون على الامارة، وانها خزي وندامة يوم القيامة. حديث ابي موسى الاشعري قال: جاءني رجلان من الاشعريين، قالوا يعني ايه؟ يعني نذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام. فاخذهما ابو موسى الاشعري وذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فدخلنا عليه وهو يتسوق، فسألاه العمل. الاثنين الاشعريين دول سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انا لا نولي على عملنا هذا احدا طلبه. فقال ابو: ولكن اذهب يا عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري اللي هو ما طلبش العمى، قال له اذهب الى اليمن، واردفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فقال ابو موسى: والله يا رسول الله ما اطلعاني على ما في نفسيهما. انا ما اعرفش ما اصلا كان عايزين يقولوا ايه، وانا لو اعلم ان هو هيجي يطلب العمل انا ما كنت اتيت بهم اليه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان لنولي على عملنا هذا احدا طلبه. المستغني يعان والطالب لا يعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمره: يا عبد الرحمن لا تسال الاماره، فانك ان سالتها لم تعن عليها، وان تركتها اعنت عليها. يعني اذا تلبست بها من غير سؤال اعنت عليها. فاصحاب الشوكه ابن الجوزي بيقول ان دول اسعد اثنين اللي الدنيا كلها بتحسده. قال لك: لا تنظر الى الصورة الخارجية، لكن انظر كيف حصل هذا الانسان ما تحسده انت عليه، وستعلم بعد معرفة القصة ان ما انت منه باكن انت فيه محسود. يعني بيحسدوني على الذي ابكي منه. النهاردة في الأزمة العالمية اللي حصل دي، كيانات اقتصادية هائلة سقطت في الأرض، كان الناس عندهم مليارات الآن مديونين لا يملكون شيئا، اترهن اتخذ كل ما يملكون من عمارات وأراضي وإلى آخره الكلام ده، اللي كان عنده مليارات ده. وأنا أعرف رجلا حكى لي الحكاية، ابن اخيه ايام ما كنت شغال في البقالة زمان، وكان ده راجل مندوب مبيعات اللي هو اللي حكى لي الحكاية دي، وبيجيب لنا بضاعة كل فترة كده، فايه بيننا وبينه كلام ودردشة. ففي يوم من الايام بقوله: ايه يعني ايه تاريخك واشتغلت ازاي وخدت خبرة ازاي وبتاع دردشة يعني على ما خلص الشغل يعني. فمن ضمن الكلام قال: انا عمي يملك اكبر بقالات في مصر الجديدة، وانا لا اعمل معه. قلت له: ليه؟ قال: ان هو يبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير في هذه البقالات، وله عدة ابراج سكنية في مصر الجديدة، وله اولاد حوالي 6 ولا 7 في الاولاد، وعنده امرأة الشيطان يتعلم الكيد منها. المرأة دي هي اللي ادبته، هي اللي زلته. ليه؟ عينها واسعة. وانت عارف يعني من اعجب العجب ان هذه العين الضيقة اوسع من الفضاء، ودي من الغرائب. يعني انت لو واقف في هو ترى السماء وترى الارض وترى بجوانب عينيك برغم انك ما بتلتفتش كده، لا وانت عامل كده اهو، مش عينك دي بتبلع الفضاء كله؟ غير لما تجيب ورق الجورنان زي المخبر السري لما كانوا خارم ايه خرمين في الجورنان، قال يعني بيقرا ها وعمال ايه وعمال يراقب يعني وبتاع. طيب انت لو خرمت خرمين في ورقة الجرنان دي هتشوف يمينك وشمالك وتشوف الفضاء الواسع؟ مش هتشوف، مع ان الثقب اللي عمله في ورقة الجرنان اوسع من عينك، يبقى ثقب قد كده اهو اوسع من عينك، ومع ذلك ما تعرفش تشوف. لكن هذه العين الضيقة ده التي تبلع الفضاء الواسع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه لما قال ايه: لو كان لابن ادم واديا من ذهب لقال لو ان الاثنين، ولو كان له اثنان لقال لو ان لي 3، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، وتاب الله على من تاب. طبعا في بعض الحنوتية استغلوا ليه الحديث ده، يجي في ان ميت ومفتح العين وحطيت له ايه وحطيت له شوية تراب على اساس ان ايه لا يملأ عين ابن ادم الا التراب. طبعا الكلام ده مش صحيح، بس ده حصل يعني. يعني ده واحد حنوتي قال لي شخصيا يعني انا عندي اسناد عالي الحنوتي شخصيا لا اروي عنه بواسطة. فيوم يقول كده قلت له هذا لا يجوز، لا يجوز انك انت تفتح عين الميت تحط فيه تراب والكلام، انما لا يملأ عين ابن ادم الا التراب. وتاب الله على ما تاب. ده عنده وادي من ذهب، وادي تعرف الوادي منتهى بصرك طول وعرض يمين وشمال، وده كله ذهب. انت عايز ايه تاني؟ يقول لك هو كمان واحد كده عشان مش عارف ايه، جاله اثنين يقول ثلاثة، جاله ثلاثة يقول اربعة، اذا لا يشبع. فدي واحدة ست بقى لا تشبع مهما اتى الرجل لها بما تريد لا تشبع. فطبعا تعرف المرة بقى اللي هي اللي طلع بقى الناشز على زوجها والكلام ده، يا ابني وقف العصفور ده. فالمرأة طلع بقى تبكي والكلام ده وكل حياتها عياط في عياط وبتاع، وطالعين الولاد وتقول لهم بقى قصص بقى على هذا الوالد، وانا والله لولاكم انا كنت سبته من زمان، بس عشان خاطركم انتوا ما تتبهدلوش، انا عشت عليكم واتبهدلت وجوعني وما جوعنيش وبتاع، وتفترق. طلع العيال شاربين الغل من الام، يكرهون الاب. فلما كان يدخلوا مع الاب في مشاجرة كانوا يضربونه، فكان بخاف منهم. فواحد من ولاده اقسم بالله انه حيذبحه، وهو نايم قال له انا حذبحك. وكان ولد شراني كده وبتاع. المهم العملية دي ايه، التهديد ده وقع في نفس الوالد وقوعا حقيقيا، وظن ان الوالد هيذبحه فعلا. فالراجل ده طبعا لانه غني وبقول لك عنده براج وعنده بآلات واسعة ومش عارف ايه، فكان عنده بقى سيارة فخمة مرسيدس كده من بتاعة ذلك الزمان. فكان ايه اول ما يسيب البقالة يركب السيارة وبعدين يفضل ماشي في شوارع القاهرة يتسكع، يتسكع فيها. ليه؟ خايف ينام، هيروح اي شقة اللي عنده براج يعني عنده شقة كتيرة، هيدخل العيال هيفشوا الباب او معهم مفتاح هيذبحوه ونايم. طب الحل ايه؟ كان يفضل ماشي بالسيارة يتسكع في شوارع القاهرة وكل حواسه على المرايتين، اذا لقى سيارة ماشية وراه كده لمدة 10 دقايق يبقى حد بيراقبني. يفضل يلف ومرايح جاي وراجع من الشارع تاني وراجع مرادد مش عارف ايه والكلام ده، حتى يتأكد ان مفيش حد وراه، يقفل ابواب السيارة من الداخل وينام. طب ده لو واقف جنبك في الاشارة بقى وانت راكب عربية، راكب عربية عربية كده من ماركة اللي يحب النبي يزوق مثلا، وشهر 8 وعرقك مرقك بقى والكلام ده، وده راكب لي وقفل لي الازاز، انت زي حالاتي كده ساذج تقول الجدع ده مستحمل الحر ازاي؟ ما انتش عارف انه مشغل تكييف جوه، ها؟ لان انت ما عندكش فكره ان في تكييف، انت منزل الازاز وكل شويه تمسح عرقك وبتاع والكلام ده، وده قافل الازاز، العيال دول ما بيحسوش ولا ايه؟ ها؟ وانتوا الاثنين واقفين تقوم تتمنى بقى ان يكون عندك بقى واحده زي ديت ومش عارف ايه والكلام ده. طيب ما انا عايزك تعرف قصته، اعرف قصة البني ادم ده، القصة اللي انت شايفها قدامك وانت مبهور بيها وتتمناها ديت، اعرف جات ازاي واعرف مشاكل الراجل ده ازاي. والله انت ستستنكف ان تكون مثله ولو رمى المال تحت قدميك. فهو ابن الجوزي بيقول كده، بيقول يعني الناس تغتر دائما بالصورة الظاهرة ويتصور ان الانسان ده سعيد وانسان ده كويس. لا، المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد بمعنى لما انت تبقى سيده، سيد المال يعني، تنفقه يمنة ويسرى وانت اللي متحكم فيه، لكنه سيد رديء يحملك على ان ترتكب الزنايا حتى لا تنفق من ليما. وانا يعني في حياتي شفنا ناس شحاتين قاعدين يشحتوا في الشوارع وعندهم زكايب مال. يعني واحد بعد ما واحده غلبانه يعني كانت بتشحت والكلام ده وقاعده في اوضه، فبعد ما ماتت والراجل ده جارها ده كان بيتعاهدها والكلام ده هو عارف انها غلبانة وحاجات زي كده. بعد ما ماتت ودفنوها بيرفع السكوتة الملة بتاع السرير لقى حوالي شكارتين فلوس. طبعا اربع وانصاص وبتاع وجنيهات ما على حسب بقى ما حسن لله. اي واحد بيدي بقى بيرمي بياضه على حسب بقى مستخسر فيها ولا بيديل ولا شكارتين فلوس. بيعد الشكارتين دول لقاهم 20,000 جنيه. 20,000 جنيه وتطلع المرأة عشان تشحت في الشوارع والكلام ده. راح لمين ال20,000 جنيه؟ خدوهم. فبيسألني بقى يعني نعمل بيهم ايه؟ نحطوه في جامع ولا نحطوه في ايه ولا الكلام ده؟ يا ابني شوف لها ورثة قال دي مقطوعة من شجرة احنا ما نعرفش عنها اي حاجة خالص. قلت له خلاص حطوها في وقف من اوقاف المسلمين ولا حاجة حد من المسلمين ينتفع بها. فالمال سيد الرديء. العلم يحرسك وانت تحرس المال. يبقى انت اشتغلت عد عند المال. فلا تغضبن احدا ابدا على نعمة. وانظر الى ما انعم الله به عليك من العافية. جاء رجل الى محمد بن سيرين اشتكى الفقر. فقال له اترضى بصرك ب100,000؟ تتعامي يعني وتاخد 100,000؟ قال له لا. اترضى سمعك ب100,000؟ قال له لا. اترضى قعد يعدد له النعم بقى. ثم قال له جئتني تشتكي الفقر وعندك 200,000. تشتكي من ايه؟ روح لاي واحد مبتلى عنده مال يقول لك خذ مالي كله واعطني العافية. اللي عندك اللي انت زعلان منها وتبقى نام على الرصيف والكلام ده. فما اوتي انسان افضل من العافية. فلا تغبطن رئيسا ولا اميرا. لان ممكن يكون مستهدف. يعني مثلا لو تفتكروا الرئيس ريغان الرئيس الامريكي في فترة من الفترات. وده كان رجل ممثل وكان كوبوي يعني رجل بتاع من رعاة البقر بقى وشغال وعايز يحكم بمنطق السينما. يعني عايز يحكم هي في الدنيا بمنطق الايه؟ السينما يعني. المهم شاب في امريكا تقدم لفتاة قالت له انت ابن مين؟ لا انا عايز واحد مشهور، عايز واحد ممثل، عايز واحد مش عارف ايه، عايز واحد ايه، انت مغبور. قال لها ساكون اشهر رجل في العالم. طبعا انت عايز الشهرة يعني، انا ساكون اشهر رجل في العالم. راح شرى مسدس وخلى رجل ماشي واداله ايه 3-4 طلقات. هو انت عشان تبقى اشهر رجل في العالم تدخل في حديد يعني؟ ما خلاص ما هو يعني. المهم اداله 3-4 طلقات ودخل رجل المستشفى بسرعة وبتاع وشاله من الامعاء بتاعته حوالي 15 سنتي متهتكة تمام. الجرايد والدنيا كلها بقى بتتكلم ايه الواد الفلاني اللي عمل مش عارف انت عارف زي جزمة ازاي دي ها؟ ايه بس يختار ما لبستش في وشه. هو كان طبعا ماهر وعنده لياقة عمل كده عمل كده الجزمة طلعت اوت ها؟ فهو اللي حصل بقى ايه انه خلاص بقى الدنيا كلها بتتكلم والولد الفلاني وعمل مش عارف ايه وضرب ايه وخلى ايه سجنوه على ذمة التحقيق وفي الاخر طلع براءة. ليه طلع براءة؟ الله قال لك اصله ما كانش عنده قصد انه يقتل، ده كان عايز يتشهر بس ها. فيعني اساء استخدام الايه الوسيلة. طالما انه ما عندوش لا سبق ولا ترصد ولا الكلام ده، واخد ايه؟ واخد الواد ده براءة. انا ما اعرفش بقى اتجوزها ولا لا، يعني بعد على المشكلة دي هل فعلا تزوجها ولا ما تزوجهاش. فانا بقول لك يعني الحياة هؤلاء محاطة بسلسلة من الكيد. يعني شوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى وهو بيعدد. هو احنا قلنا ان هو جاب ايه؟ اتى بنمطين اللي هم ايه اللي بيتحسدوا في الدنيا. النمط الاولاني صاحب الامارة بيقول ايه بقى؟ بيقول انك ان رأيت صاحب امارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظل، فان لم يقصده هو حصل من عماله. يعني انا رجل كويس ولا اظلم والكلام هو، لكن عمالي مش على نفس المستوى سيظلمون. طب ما المسألة دي هترجع علي انا كمان، ده الحساب يوم القيامة، اللي ده يدل على عدم انتباه. قال فان لم يقصده هو، اي السلطان ده يقصد الظلم، حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل اموره، حذر من عدو ان يتمه، قلق ممن هو فوقه ان يعزله. طبعا عارفين عبد مشتاق، ها عبد مشتاق اللي بيتكلم في سماعتين تليفون اللي مستني الوزارة، يعني عايز يبقى وزير. فده ايه يعني؟ لما بيتولى بيبقى مش عايز يغلط، والدنيا وصلنا الى هذا الحد، ما عادش حتى في نوع من الابداع. بقى اللي ماسك منصب حساس مؤثر اشبه بالموظف، ما يعرفش يتخذ القرار. ليه؟ ممكن يتخذ قرار يطلع غلط يتعزل. لا، علقها في رقبة سلطان ما تبقاش ندمان، ها زي علقها في رقبة علم تطلع سالب خلاص، والله دي غلطة، والله دي توجيهات عليا، انا ما انا الا منفذ. لكن لو هو حاول يبدع ويبتكر من نفسه الكلام ده، يخاف ايه؟ يخاف ان يعزله من هو فوقه، ويخشى من نظيره ان يكيده. المكائد والدسائس والمؤامرات والكلام ده، انا والله يا اخوانا قرأت كتبا كثيرة لمذكرات الوزراء والرؤساء في العالم، سواء كان في مصر او كان خارج مصر. عندي هواية من زمان احب اقرأ فيه يعني السياسة والكلام ده، وكتب المخابرات، كتب سعيد الجزائري كلها شططتها وجبتها من الجلدة للجلدة، وده راجل كان متخصص في الكتابة في المخابرات. كنت بقرأ الكلام ده كله في زمان على سبيل التسلية، لما بقى فهمت الدعوة والدنيا والكلام ده بقيت اقرأه لأتلمس طريقي، لأعرف متى أقول كلمتي. ليه؟ لأن العلم دليل صحيح ينزل على واقع ملائم، لازم دليل صحيح ينزل على واقع غير ملائم يبقى فيه فساد على طول. النبي عليه الصلاة والسلام انت عارفين قصة الكعبة، ولولا حسان قومك بالكفر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس الواقع لم يكن ملائما فترك. لما جاء عبد الله بن الزبير وقال، وحصل المعارك اللي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير والكلام ده، والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق فسقطت بعض الجدران وبعض الطوب والكلام ده، فأراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم أو يجدد ما وهى منها. الجدار ده ميل شوية بسبب القذائف، الطوبة دي وقعت نحط واحدة مكانها ونحاول نرمم يعني. لم الصحابة ونم التابعين والجماعة دول، يا جماعة أشيروا علي، عايز أعمل أجدد الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم. إن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم العائشة إن قومك قد قصرت بهم النفقة، فما كملوش البيت على قواعد إبراهيم. فجماعة قالوا له إيه؟ أجدد ما وهى منها. كان منه ابن عباس قال قد فرق لي فيها رأي، أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وحجارة أسلم الناس عليه وأن تجدد ما وهى منها. فابن الزبير قال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا. بعد ثلاث أيام قال خلاص أنا فرق لي أن أهدم البيت. يهدم الكعبة دي حاجة بقى صعبة قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عشان نفوذ قريش لا تتحمل أن تهد الكعبة، يعني حاجة. فابن الزبير مع مجموعة من الجراء قلوبهم حديد، يلا يا جماعة نهد. قالوا لا ما نزعويك، احنا هنتفرج بس عليكم الصاعقة اللي نزل من السماء تاكلكم كلكم، واحنا نبقى ايه، نبقى بعاد. تطلع فوق الكعبة وتهدها كمان. فطلع ابن الزبير ومعاه مجموعة من اللي من الناس الجراء دول، وطلع فوق الكعبة وهات يخلعوا الطوب ويرموه وبتاعوا الكلام ده. العالم اللي بيتفرجوا لما لقوا لا في نار نزلت ولا حاجة ولا بتاع، كلهم قاموا رايحين ايه مع الجماعة دول وهدوا الايه الكعبة. وفضل ابن الزبير رضي الله عنه ينزل لحد ما وصل الى الحجارة اللي تحت خالص، اللي هي قواعد ابراهيم عليه السلام. بعد ما ابن الزبير بنى البيت على قواعد ابراهيم، وقتل ابن الزبير بقى، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، والامر استتب لعبد الملك ابن مروان بيطوف بالبيت. اول طبعا فرمان اصدره قال له هد اللي عمله ابن الزبير، لسنا من تلطيخه في شيء، انه يزعم ان عائشة تقول كذا وكذا. وقال الحديث، فكان في احد العلماء العاملين كان مع عبد الملك بن مروان، معرفش هو يزيد بن رومان او واحد يعني من الطبقة دي، قال امير المؤمنين لا تقل هذا فاني سمعت عائشة تقول. فهم ايه؟ فنكت كما عصاي كده عديهم كدوها في الارض، وقال وددت اني تركته وما تحمل، كنت شديت الكعبة وعملتها تاني وبتاع. من يوم ما بنى عبد الملك بن مروان وهي زي على حالتها كده، المفروض حجر اسماعيل اللي هو السور اللي حوالين الكعبة ده من البيت، المفروض كان يتبني ويبقى ده من البيت. عائشة لما قالت رسول الله اني اريد ان اصلي في الكعبة جوه، فقال صلي في الحجر فانه من البيت. يبقى شوف ابن الزبير لما هد وعمل الكلام ده قال اني عندي النفقة واصبحت لا اخاف الناس، يبقى العلة زالت ولا لا؟ يبقى العلة زالت، يبقى انا عندي دليل صحيح لم يكن له واقع ملائم ايام النبي عليه الصلاة والسلام فتوقف عن الفعل. فلما جاء ابن الزبير فصار عنده دليل صحيح وواقع ملائم، فهو العلة اللي فوق الاصلاح او الصلاح لا يكون الا لهذا، بعلم صحيح ودليل ايه ودليل ملائم. فهو بيقول هنا يخشى من نظيره ان يفيده. في قراءة بقى المذكرات والكلام ده شفت الكيد الذي كان يفعله بعضهم مع بعض، وكان بعضهم يسعى الى عزله، يعمل فيه تقارير وبتاعه والكلام ده. والمسألة ده مش عندنا بس، المسألة موجودة في بلاد الدنيا كلها، ابناء ادم نسختهم بالكربون. هنا اللي تلاقي الكيد، هنا تلاقي، هنا تلاقي، هنا والمكر، هنا تلاقي، هنا تلاقي، هنا وهكذا. فلما يكون انسان حياته كلها على هذا الخوف وعلى هذا الحذر، هيتمتع امتى بقى؟ متى يتمتع؟ ده انا والله ساعات استغرب، اقول والله الرؤساء دول غلابة. انت عارف انا ابتها ازاي؟ في المسجد هنا في رمضان لما بنعمل اعتكاف، بيجي يحضر الاعتكاف شوية كده ويجي ناس كتير قوي قوي الاعتكاف الليلي، مش معتكف بس بيجي يتحول، يجي من الوظيفة بتاعته يوم جاي لايه المسجد عشان يفطر ويبقى معتلف. ها مش معتكف، لا بيبقى معتلف، بيجي بقى ايه يجي يفطر ويفضل موجود يتسحر ويطلع من السحور ايه اذا كان ينام له ساعتين ولا حاجة بعد صلاة الفجر ومراح الشغل. فبيبقى المسجد مليان، لازم مثلا فيه بتاع مثلا 1000 واحد ولا بتاع. طيب انت بقى عشان توفر للـ1000 واحد دول كل واحد 4 ترغيفة في اليوم زائد قرموط، ها، او تعمل له كفتة، تعمل له كباب، تعمل له ورك فرخة، تعمل له مش عارفه الكلام ده. لما بيجي نحسب القصة في اخر 10 ايام بتكون صرفت فوق 100,000 جنيه. هل تتصورون هذا؟ ألف واحد بياكل. وطبعا ليلة 27 دي حاجة لوحدها. ها أهل الخير بيتقاتلوا بيحجزوها من دلوقتي. يعني الناس يكلمونا عايزين ليلة 27. ليه يعمل ليلة 27؟ معلش قصدي ليلة القدر، وعايز أنغنغ الناس كده جاي عشان الواحد لما يدعو كده وساعة جايز يدخل في صحيح، فيجيب بقى موز وتفاح ومش عارف ايه والكلام ده في ليلة 27. يعني النفقة قوم في الأيام دي، و27 ليلة 27 ده قوم لوحدها. فتصور لما يكون مسجد بالبنية دي صغيرة دي، وفي 10 أيام 9 أيام تصرف 100,000، أمال بقى لو عندك دولة مترامية الأطراف لما تحب ترسف طريق عايز لك 100 مليون طريق، لما تحب تترقع الأسفلت المكسر والبتاع والكلام ده عايز لك 10-15 مليون، لما تحب تعمل مستشفيات مستشفتين مستشفى واثنين وثلاثة واربعة في تخصصات عايزك 1 مليار جنيه مثلا. وده في ايه؟ وده في مكان واحد، مكان واحد. يعني لو خدنا شريحة زي المحافظة بتاعتنا وهذا كبشيخ مثلا، لو حبيت تعمل خدمات فيها انت محتاج 10-15 مليار. يبقى انت المفروض الخزينة بتاعتك تكون داخلة في يعني تريليون ولا حاجة عشان تقدر تعمل. الدخل الناتج اللي داخل ما بيكفيش لأسباب كثيرة. تبص تلاقي ما عندكش، مش عارف تتصرف في فلوس، مش عارف تعمل حاجة خالص. هو ده في حد ذاته عذاب ولا لا؟ أشيله ليه؟ ده أشيله ليه؟ طب ما أنا أريح دماغي والتريح، لأن ده عذاب عاجل في الدنيا لأي واحد ترأس أي مؤسسة برضه، حتى لو مؤسسة خاصة. ما ده عذاب. الأسعار العالمية طالعة نازلة مش عارف إيه بتاع الكلام ده، يعني في انفلونزا الطيور الأخيرة دي الكتكوت كان واصل لي، كان الأول بيتباع ب30 قرش الكتكوت ابن يوم، وبعدين زادت الدنيا شوية وصل الكتكوت ل3 جنيه بعد ما وضعت الحرب اوزارها والانفلونزا ما عادش حد بيسأل ولا الكلام ده، بدأ سعر الكتكوت يرتفع لحد ما وصل 7 جنيه. طب الكتكوت اللي هو ابن يوم 7 جنيه، لما انت تأكله 4 كيلو عليه على ما يبقى وزنه 2 كيلو مثلا، وانت عندك مزرعة فيها 20,000 ولا 50,000 فرخ ولا الحدوتة دي، هيطلع الفرخة في الاخر 2 كيلو، هتبيع الكيلو بكام؟ 9 جنيه 10 جنيه 11 جنيه. ده اذا كان اصل الكتكوت وهو ابن يوم 7 جنيه. ها؟ فانت بتطلع يعني ربنا سترها معاك لليك ولا عليك. اذا حصل ضرب كده وبتاع بتطلع خسران. حصلت انفلونزا الطيور الاخيرة دي، كانوا جماعة مستوردين جايبين 40,000 كتكوت من بره ابن يوم، دول صدر لهم حكم بالاعدام في مطار القاهرة ما يدخلوش. الرجل ده كان متوقع الحدوثة دي، طيب خليهم عد، المفترض ان هو يوزعهم فورا. ليه؟ لان ما عندوش مزارع، ما عندوش عليقة يسكن، ده هو المفروض ابن يوم يروح لصاحب المزرعة فورا، اذا ما راحش يا يأكله يا هيموت. وهو عامل اقفاص ومحاضن على قد كتكوت لوكاندا لمدة يوم او لمدة يومين للكتكوت، زاد عن كده يا هيموتوا يا يبتدي يربيهم ويجولهم عليقة فهيخسر. ها؟ فيري. في ناس كانت في القمة نزلت تحت، اهو النهاردة التاجر حذر خايف مش عارف كل يوم الصبح ايه اللي هيحصل في الدنيا، ممكن يبقى مستور ينزل، لدرجة ان فيه كتير من التجار بيقولوا لي احنا بنحسد الموظفين. اهلك الموظف مش باكي على حاجة، ضامن مرتبه اخر الشهر وبينام، وحتى لو راح اشتغل شغلانة كده ولا كده اهو في الاخر بيحصل قرشين ونام، لكن التاجر ده تعبان. فانت بتحسد هذا التاجر الغلبان اللي معاه ملايين، ده بتحسده ليه؟ فعشان كده ابن الجوزي رحمه الله عليه لانه رجل خالط الناس وعرف بقى دخائل الناس وكل واحد يجي يحكي له مشكله وده يحكي له مشكله فجمع تجارب الناس كلها وفرقها في هذا الكتاب. فهو يقول يعني الجماعه المتكلمين على الدنيا دول اللي حريصين عليها نفسهم يبقى عندهم انا عايز اكشف لك المستور وابين لك ما وراء الستاره وبعدين هسيبك تختار. انت عايز تختار اختار بقى، عايز تشيلها بالمتاعبها والله يبقى انت حر لكنني بصرته. فيقول ان هذا الانسان الوزير مثلا او مدير او الكلام ده يعيش طيلة عمره يخدم غيره وممتثل يؤمر فيطيع. يقول ثم اكثر زمانه يمضي في خدمة من يخاف من السلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم التي لا تخلو من اشياء منكرة، وان عزل ارضى ذلك على جميع ما ناله من اللذة. تشوفوا بقى لما يجي قرار عزله اتشال، شوف بقى الغم والهم اللي يجي عليه. فترة العزل دي لو احنا حبينا نقدرها باللذة والألم تغطي على كل لذة التذ بها مدة ولايته، ودي مسألة لا يعرفها إلا من جربها. كان فوق وكان إذا أشار الكل يقف، إذا قال كلمة الكل يطيق، لا دخل دلوقتي. ولذلك النهاردة بسأل واحد يعني بقول له يعني عنده شركة، فبيقول والله الشغل عطلان والدنيا عطلانة والكلام ده، مع ان انا عندي حوالي 3-4 لواءات تقاعدوا وجم اشتغلوا في الشركة الخاصة والكلام ده، هو عشان يسلكوا لي مسائل، يسلكوا اموري في الجمارك والضرائب والمش عارفين والكلام ده. قلت له طيب وانت ايه اللي مزعلك، ما انت تاهت ولا اناه؟ قال لا، لانه اعتزل الخدمة بقاله 3 سنين واللي انت تنتفع بيه يكون لسه معزول دلوقته اهو واصحابه في الشغل ولسه له خاطر عنده، انما دول ادموا خلاص، يعني الصداقة القديمة والزمالة القديمة راحت، كل ما يروح عشان يعمل حاجة يتهربوا منه. فقول مشكلتي ان مش لاقي طقم جديد على طول، يعني ما انا عايز ايه، دول اخد وش القفص اخدهم 6 شهور يكون ادموا، ما عادش حد بيعبرهم بقى يروح يخلص وزع يركنه زي بيت المواطنين، لا انا عايز واحد لسه سايب الخدمة بقاله 1 شهر لسه زمايله اللي هم معاه ما زالوا في الخدمة، فيقدر بمكالمة تليفون يقدر يخلص يقدر يعمل يقدر مش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك ازاي؟ فشوف العزل، يشعر هذا الانسان اللي بقاله 4 سنين معزول انه مش قادر يعمل مصلحة لنفسه. هو في فترة العزل وما بعد فترة العزل الألم الذي يلاقيه هذا الإنسان أضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها إن خلت من شائبة. أما أصحاب الأموال فابن الجوزي يقول إن الرجل لا يحصل ما يريد إلا في الكبر، أما يكبر فيش واحد عنده ملايين ولا الكلام ده إلا تلاقيه عدى 50، إلا إذا كان من بني همبكة، ها بيهمبك هنا ويعرف يلعب بالبيضة والحجر وياخد 100 مليون من البنوك بضمان ميدان التحرير والكلام، ها قال اللي هم ايه مخلصين دول، لا لو هو واحد شغال يعني كويس يعني ما تلاقيش معاه فلوس محترمة الا بعد 50 وانت طال. طيب وانت شباب كنت عايز تتجوز ست الحسن والجمال، بس ست الحسن والجمال دونها خرط القتال، عايزه فلوس وعايزه مهر وعايزه فيلا وعايزه مش عارف ايه، طب خلاص استنيني يا ست الحسن لحد ما اروح في بلاد الله اجري وجري الوحوش عشان اجيب مبلغ كويس اعمل فيلا وادفع مهر كويس واعمل بقى ليله الليالي بقى كلها ب$9 مليون، ها يعني 50 مليون جنيه، معرفش دي هتبيض ايه دي، معرفش يعني هيطلع من نسلها ايه، يعني اللي الليلة في الزفاف 50 مليون جنيه عيني عينك كده، ولا حياة ولا خيشة ولا اي حاجة. فيوم يروح ينطلق وبتاعه الكلام ده يرجع بقى بأمراض الغربة، مرض الغربة بقى، ويرجع بقى واهي القوة، يروح ايه عشان يتجوز بالست الحسن والجمال، يلاقي نفسه بقى ايه، راح سلم النمر. ها اهو واحد من اللي سلموا النمر بيقول ايه بقى، اهو راح الراجل ده اللي هو ابن الجوزي بيحكي حكاية، بيقول كان احد الرؤساء يعني في حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك امواله واشترى عبيدا من الترك وجواري من الروم. الجواري اللي هي الايه، اللي هي البنات يعني الجمال، انت عارف الروم بقى الشعر الاصفر والعين الخضراء واخبارك وكده، ما بعرفش اوصف الحقيقة. لما لقى نفسه مش عارف يستمتع بحاجة، لا مال ولا جمال ولا الكلام ده، قال بقى ايه، ما كنت ارجوه اذ كنت ابن 20 ملكته بعد ما جاوزت 70. اللي كان بيتمنى هو ابن 20 سنة، عنده الفيلا وعنده مش عارف ايه وعنده الكلام ده، يا دوب وصله هو ابن 70 سنة. تطوف بي من الاتراك اغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا. طبعا الجوارب بالاتراك، انت عارف الاتراك فيهم جمال، يعني ايه، ويقول لك ده جمال تركي، يعني ايه هادي صارخ كده، يعني في مثلا واحده تبقى بيضه كده لكن وشها عامل زي الجبن، ها بياض ممل، لا البياض الجميل البياض المشرب بحمره يدي بعض الغمقان، يدي ثمره، ها ما هي عائشه رضي الله عنها كان لقبها حميراء، ليه البياض ما يبقاش زي ده، لا بيبقى بياض مخلوط بحمره، والبياض لما يجي مع حمره يدي سنه غمقان، واخد بالك؟ فهو يقول لك كده يعني في اللي هم بيتكلموا، يقول لك الجمال التركي، بيقول لك يعني الجماعه الغزلان، الغزلان بتوع التركي دول يمروا عليا وهم زي الغصون يتميلوا كده وكده، وخرد، الخرد اللي هي ايه، المراه الطويله الجميله، وخرد من بنات الروم رائعه يحكين بالحسن حور الجنه العينة، يغمزنني بأساريع منعمة، أساريع للصواب يعني، وهم مفيتيني ومغمزين وكده، ها وطبعا ده يعني مش صبعها بوصة، لا يعني حاجة ايه، حاجة فخمة يعني، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يعني كأنه ما فيش فيها عظم، ها من اللين بتاعها الجميل ده، ها مش معظمة يعني. يقول يريدنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيين ميتا صار مدفونا. هو هي جارية فعملة تتفنن في إغرائه والكلام ده، بس هي بتغرم ايه، واحد ميت، ها يعني هو ما نبش من المسألة كلها إلا الفرجة بس، ومش كده طول ما هو في السرير، ظهري ورجلي مش عارف ايه الكلام ده، فبيقول ايه، قالوا انينك طول الليل يسهرنا، مش عارفين ننام منك، ايه علتك عشان نوديك لطبيب، ها انينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي، قلت 80، ادي العله بتاعتي، انا عندي 80 سنة، ها ومن بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. ده كلام النبغة الزبياني، ها حكيم العرب، من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. فشوف لما يكون ابن 20 ناله وهو ابن 70، فيبقى عنده أطايب لا يستطيع ان يستمتع بها، حتى الاكل نفسه بيبقى اكلة جميلة حلوة وكويسة وطول عمره بحبها، لما يجي يبلعها ما يعرفش يبلعها، لازم يشرب ميه ومش عارف يعمل ايه والكلام ده, وتنزل تعمل له تلبك معوي بقى والبتاع, ولازم مع كل حاجه ياخد الدواء وياخد الموتيليوم وياخد مش عارف ايه ومعدته ومش عارف ليه عيشه ايه دي. واحد بيقول لواحد ما اشهى هذا الطعام, قال له ما طيبته الا العافيه. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافيه, عافي صحيح, ما انتش مريض, هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طره ما كانش لسه اتفتحت الزيارات, طبعا الزيارات دي تبقى حاجه يعني فخفخه, اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع كان, فكنا لسه في اوائل البرتقان, لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر, يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانه الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي, هذا رجل يعني كان حسن الخلق جدا, قل من رايته في مثل اخلاقه وحلمه, مع اختلافي معاه انذاك في مسائل الهجره والعزله والمش عارفين والكلام ده, كنا نقعد نتناقش في المساله دي, لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب, يحفظه كالماء, مع الاخلاق الجميله والطيبه والهدوء, ولا يتكلم الا العربيه الفصحى فقط. وحكى لي مره ان هو في السجن في سنه من السنوات فبيتكلم العربيه الفصحى, فقالوا انت بتتفزلك علينا اتكلم عاميه زي ما بتتكلم, قال لا استطيع, حاولوا يجبروني اتكلم بالعاميه لا استطيع. قاموا عاملين فيه ايه بقى؟ قاموا جايبين كده لازقينه في الحيطه ومكتفين ايديه ورجليه كده وكبين عليه صفحتين عسل اسود وسابوا الدبان ياكل, كل ده عشان يتكلم بالايه؟ بالعاميه, وهو يأبى لا يتكلم الا بالعربيه رحمه الله عليه. فالمهم اول ما جاء البرتقان احنا متعودين نقشر برتقان, فبقول لي اخي ابا اسحاق الا ترى ان رمي القشر تبذير؟ قلت له سلامتك يا شيخ عبد الله, ايه اللي حصل لك طول عمري يا شيخ عبد الله ما اقشر برتقان؟ قال لي لا, لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه, القشر ده بيملى جزء من المعدة, دي نمرة واحد, نمرة اثنين هو شهي وجرب. قلت له يا شيخ عبد الله لا جرب انت بصراحة, جرب قدامي. مسك البرتقالة اطمها 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 كلها كلها وهو بيعمل كده, فقال لي كل ذق انا لست بخادع لك, هي طيبة المذاق. فانا قلت اجرب, اطم زيه فعلا لقيتها مسكرة, مع ان القش كان اخضر لقيتها مسكرة وجميلة. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قش, كله بياكل البطان اطم 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 كده على طول. فبعد ما خرجت فقعد مع اخواتي بعض اخواتي يعني, فبقول لهم يا جماعة احنا كنا بنرتكب حماقة ان احنا كنا بنقشر البرتقان, في حد يقشر البرتقان؟ برضو ايه زي ما انا قلت للشيخ عبد الله سلامتك يا ابني وانت ايه اللي حصل لك؟ ها قلت له صدقوني كنا بناكله بقشره, طب هات البرتقانه دي, وكانت برتقانه صفرة وجميله وكنا الدنيا استوت. قطمت اول قطمه ما قطيتهاش, تفيتها على طول. اشوف يعني ما شوف العافيه كل حاجه, طول ما انت عافي كل حاجه تمشي, مفيش حاجه تقف ابدا. انما اللي بياكل اكل مخصوص, ياكل مسلوق, ياكل من غير ملح, ياكل مش عارف ياكل ايه, ده صاحب العله. فطول ما الانسان عنده عافيه يوم يستمتع بكل اطايب الحياه. فده مثال لراجل لم الفلوس فعلا وجاب الجواري وجاب العبيد وجاب المش عارف ايه, ثم حكى قصته الداميه في هذه الابيات, والكلام ده احنا هنرجع له ان شاء الله مره اخرى, لان انا ليا برضو تعليق في يتعلق بالحياه الزوجيه والكلام ده من خلال هذا الكلام ان شاء الله, ان جمعنا الله بكم مره اخرى نذكره باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.